السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم، اللهم آمين. فقد صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول في هذا المقام إن شاء الله تعالى وقدر خلقا كريما يجب أن تتحلى به النساء عموما ونساء المسلمات على وجه الخصوص. وبين يدي الحديث عن هذا الخلق الكريم، ألا وهو خلق الحياء، أقول وبالله تعالى التوفيق: إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث، ومن أجل مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم تتميم مكارم الأخلاق. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذا من أجل مقاصد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. ولا يخفى عليكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا يفطر، أي القائم في صلاته من الليل لا يتعب ولا يمل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر، أي الذي يواصل صيامه، ودرجة القائم الذي لا يفطر، أي لا يتعب بل هو مستمر في قيامه. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة هذا الأمر ومنزلة كريم الأخلاق، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والناظر إلى العبادات التي أمرنا بها يرى، وكما أنه من أجل مقاصد العبادات إقامة ذكر الله عز وجل، فكذا من أجل مقاصدها تهذيب الأخلاق وتقويم الأخلاق. فهي الصلاة، ورب العزة يقول فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به وألزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله في شأنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لحصول التقوى صوموا، ولحصول التقوى فرض عليكم الصيام. ولا أخفى عليكم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فهكذا ترون بارك الله فيكم أن الصيام شرع لتهذيب الأخلاق ولتقويم الأخلاق. وكذا الصدقة والزكاة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهكذا بارك الله فيكم العبادات شرعت لتهذيب الأخلاق ولتقويم الأخلاق. فالحج الذي هو فرض على المسلمين يقول الله في شأنه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وليس هذا في العبادات فحسب، بل حتى في المعاملات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. كذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدائما وأبدا نلحظ في أحكامنا وفي عباداتنا ملامح تهذيب الأخلاق وملامح تقويم الأخلاق. في المعاشرات الزوجية يقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهكذا تتوالى الآيات والنصوص من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهذبة الأخلاق ومقومة الأخلاق. فلذلك كان لحسن الخلق مقام كريم في شريعتنا. وقد سمعتم آنفا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا. وهذا في الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، فلقد أخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل أن يقولوا للناس حسنا. وكذلك قال الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه: وجادلهم بالتي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. وابتداء ولكي نوفق لحسن الأخلاق، فلنعلم جميعا أن الموفق لحسن الأخلاق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي الكريم شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. والموفق للطيب من القول هو الله، قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فجدير بنا جميعا أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكريم الأخلاق ولكريم الأقوال ولكريم الأعمال، وأن يصرف عنا سيئها، وأن نتعوذ بالله من سيئها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تعوذاته أنه يتعوذ من سيء الأخلاق، وكان يسأل ربه أن يصرفها عنه، كما سمعتم في الحديث: واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا فمن ثم يشرع لنا ويستحب لنا، بل ويجب علينا أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمكارم الأخلاق ولصالح الأخلاق. فدائما المزكى من زكاه الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله عز وجل. هذا وتعلمون بارك الله فيكم أن الحكم على الأشياء والأقوال والأعمال بالصحة أو بالبطلان هو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نترك المجال لعقولنا ولا لآرائنا تحكم على الشيء بأنه صواب أو تحكم على الشيء بأنه خطأ. فالخطأ ما خطئ في كتاب الله، والصواب ما صوبه الله سبحانه وتعالى في كتابه وصوبه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فأقول مؤكدا إنه ليس لنا أن نحكم على شيء ما أنه شيء كريم أو ليس بكريم إلا وفق كتاب ربنا ووفق سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيء الكريم هو ما حكم الله بكرمه، والشيء السيء هو ما حكم الله عز وجل بأنه سيء. فلذلك وحتى نستبصر ونعلم الصواب من الخطأ ونعلم الخلق الكريم من الخلق البذيء الرذيل، علينا ولزاما أن نقبل على كتاب ربنا عز وجل وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستضيء بهما ونستبصر بهما ونحكم بهما على صحة الأشياء من ضعفها وعلى صواب الأعمال من بطلانها. علينا أن نكثر من التزود من كتاب الله عز وجل، وأن نكثر من التزود من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا تعبدا لله عز وجل، ثانيا طلبا لرفعة الدرجات، فإن الله يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم وبعد، نحكم على الأشياء كما يريد الله منا أن نحكم عليها. فلزاما أذكر نفسي وإياكم أنه يلزمنا أن نقبل على كتاب الله، وأن نقبل على الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحصل من ذلك القدر الكافي، القدر استطاعتنا، حتى نحكم حكما صحيحا على الشيء بأنه خطأ أو على الشيء بأنه صواب، وعلى الخلق بأنه كريم أو ليس بكريم. فأرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، وبعد سؤال الله عز وجل الهداية لأقوم الأخلاق وأقوم الأعمال، أقول مؤكدا يلزمنا أن نطلع على الكتاب والسنة كثيرا، فإن الشخص قد يضل برأيه، قد يضل بهواه. ولعله قد سبق على مسامعكم ما حدث للخوارج من خروجهم على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وبسبب العلم بكتاب الله وبسبب العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منهم الكثير والكثير في تلك المناقشة التي نحب أن نذكر بها كثيرا لما فيها من النفع ولما فيها من الحث على التعلم، تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حقنت دماء بسببها، حقنت دماء كثيرة بسبب العلم بكتاب الله وبسبب العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ونالوا منه نيلا شديدا، بل وحكم بعضهم عليه بالكفر، وهو أمير المؤمنين زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الصبيان، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن لجهل ولتلبيس من الخوارج وعلى الخوارج حكموا عليه بالكفر. أرسل إليهم رضي الله عنه، أرسل علي رضي الله عنه إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يناظرهم ويذكرهم بالله عز وجل وبآيات الله عز وجل. فدخل عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال لهم، وقد اجتمع سراتهم، اجتمعت قادتهم، فقال لهم ابن عباس وكان قد تجمل بجميل الثياب، قال لهم: أيها الناس، ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي ما الشيء الذي تأخذونه على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا من الفقه فقه في الخطاب، ابن عباس يعلم أنهم يكرهون اسم علي، فما ذكر لهم عليا، إنما ذكر لهم شيئا هم يميلون إليه أو عامتهم تميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه؟ ما الذي تأخذونه على ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زوج ابنته؟ فتنكب ابن عباس عن ذكر اسم علي الذي قد يثيرهم في أول الأمر، فقالوا له: ننقم عليه أشياء كثيرة. وبين يدي الحديث قام كبيرهم وكان رجلا يقال له عبد الله بن الكواء، كان كبيرهم عبد الله بن الكواء، فقال لقومه لما رأى ابن عباس مقبلا: أيها الناس، قدم إليكم عبد الله بن عباس وهو رجل من قبيلة مجادلة، ألا ترون أن الله قال في قبيلته قريش: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون؟ فابن عباس تصبر للمقالة ثم سألهم: ما الذي تأخذونه على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه؟ قالوا: نأخذ عليه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه محى نفسه من أمير المؤمنين في الصلح مع معاوية، لم يكتب هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي، بل حذف كلمة أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال شيء آخر، قالوا: نعم، نأخذ عليه شيئا آخر، ألا وهو أنه لم يسبي النساء يوم الجمل، لم يأخذ النساء سبايا يوم الجمل بعد موقعة الجمل، والسبي مشروع في الإسلام. قال: هل تأخذون عليه شيئا ثالثا؟ قالوا: نعم، حكم الرجال في كتاب الله عز وجل، يعنون حكم أبا موسى من قبل مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيتم إذا أتيتكم بمخرج مما ذكرتم اتبعتموني؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وكان معه علي في نفس المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصالح سهيل بن عمرو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب يا علي في الاتفاقية، اتفاقات الصلح، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا ندري ما الرحمن وما الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، امحو الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال علي: لا والله يا رسول الله، ما أمحوها أبدا يا رسول الله. فمحاها النبي بيده ثم قال: يا علي، اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل معترضا: لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسولا لله ما قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، امحو رسول الله. قال: ما أمحوها أبدا يا رسول الله. فمحاها النبي بيده. فهل محو النبي لكلمة رسول الله من الاتفاقية تعني أنه نزع عن نفسه الرسالة؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. فقال: أما قولكم يسبي النساء يوم الجمل، فماذا تقولون في عائشة رضي الله عنها؟ هل هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله يقول: وأزواجه أمهاتهم. وإن قلتم هي أمنا، فهل ترضون أن تسبى أمكم؟ خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. قال: أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله، فإن الله سبحانه حكم الرجال في أشياء أدنى من دماء المؤمنين. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال سبحانه كذلك في كتابه الكريم: في شأن رجل قتل شيئا من الصيد في الحرم، قال يحكم به ذو عدل منكم. فحكم الله الرجال في بضع امرأة مع زوجها، وحكم الرجال في صائر يقتل في الحرم أو يصاد في الحرم. ألا نحكم الرجال للإصلاح بين أهل الإيمان؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. فرجع على إثر هذه المناظرة الطيبة العاقلة التي بنيت على علم بالكتاب والسنة آلاف الأشخاص، قيل رجع 8000 بسبب هذه المناظرة الطيبة، منهم عبد الله بن الكواء رئيس الخوارج آنذاك، بعد أن كان سيفا على علي أصبح سيفا معه. فجدير بنا جميعا أن نقبل على العلم بكتاب الله، على العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتزود منهما حتى نحكم حكما صحيحا على الأشياء. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، والخلق الذي أريد أن أتناوله في هذه الليلة، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير، على كل معروف، على كل جميل، هو خلق الحياء. فأقول مستعينا بربي عز وجل، مستهديا إياه، مستغفرا من الذنوب والمعاصي، إن هذا الخلق الكريم ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليه، ورغب فيه صلوات الله وسلامه عليه. وليس النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل هذا شيء مضطرد مع الأنبياء عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكان خلقا كريما للأنبياء عموما، وكان من أقوال الأنبياء ومن تعليم الأنبياء لأممهم هذا الخلق الكريم، خلق الحياء. خلق الحياء تخلق به المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه، بل وقد ورد في الأثر، روي مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة موقوفا على بعض الصحابة كسلمان: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خائبتين. إن الله حي كريم، فصفة من صفات الله عز وجل الحياء على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وكان هذا كما أسلفت خلقا مضطردا في من سبقونا بإحسان، كان خلقا مضطردا في الأنبياء وأهل الإيمان عليهم الصلاة والسلام. وكما أسلفت، وإن كان يلزمنا التخلق به كرجال، فالنساء يلزمهن من باب أولى، فهن للحياء أهل، وهن للحياء مقام ومكان. فالجدير بنسائنا أن يتقلدن هذا الخلق الكريم الحياء، فإن هذا الخلق الكريم كما أسلفت خلق الأنبياء وأهل الفضل وأهل الصلاح، كما لا يخفى عليكم من الرجال فضلا عن النساء اللواتي جبلن على الحياء. إن الحياء اعترى الأنبياء ويعتريهم أيضا في المواقف حتى مع ربهم عز وجل. ففي حديث الشفاعة الطويل، وقد طلب من نوح عليه السلام أن يشفع، فقال: إني أستحي من ربي عز وجل، إني سألت ربي ما ليس لي به علم. يعني لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستحيا نوح عليه الصلاة والسلام أن يشفع، وذكر هذه الخصلة، ألا ذكر هذا الأمر الذي صدر منه. وكذلك كليم الله موسى عليه السلام لما يطلب للشفاعة العظمى يوم القيامة، يقول: إني أستحي من ربي عز وجل، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الكليم موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. ولنتفكر في فعلته عليه الصلاة والسلام وكلمته لنبي الله وكليمه موسى عليه السلام لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات. أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع حاملا إياها فمر بموسى عليه السلام فقال له موسى عليه السلام في السماء الخامسة: ماذا فرض عليك ربك من الصلوات يا محمد؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد، إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني جربت بني إسرائيل أو خبرت بني إسرائيل فلم يتحملوا مثل ذلك ولا أقل من ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف، فخفف الله عز وجل عنه 50، حط منهن منها 5 فأصبحت 45. رجع إلى موسى عليه السلام فقال له موسى مثل المقالة الأولى، فرجع إلى ربه فحط 5، ولا يزال ولم يزل يرجع حتى خفضت 50 إلى 5. فرجع إلى موسى عليه السلام قال له نبي الله موسى: ماذا فرض الله عليك من الصلاة يا محمد؟ قال: 5. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام: قد استحييت من ربي عز وجل، قد استحييت من ربي عز وجل، أي من كثرة مراجعاتي لله عز وجل استحييت من الله عز وجل. فمثل هذا ينبغي أن نستحضره إذا كانت نعم الله علينا تترى تتوالى: عافية في البدن، سعة في الرزق، سلامة في الأولاد، كذلك أمن وأمان، كذلك نمشي مطمئنين، سلامة من أذى الجيران، إلى غير ذلك من صور النعم. فجدير بنا أن نستحيي من الله عز وجل ولا نقدم له عصيانا، بل نقدم له شكرا على المعروف والنعم التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. جدير بنا أن نستحيي من ربنا عز وجل ونقدم له شكرا على نعمه وآلائه التي لا تحصى ولا تعد. وليس معنى أننا سألنا ربنا سؤالا فلم يجب لنا، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا، وعسى أن نحب شيئا وهو شر لنا. ليس معنى أنه تخلفت دعوة من الدعوات لأمر يريده الله بنا أن نكفر إحسان ربنا إلينا وأن نكفر نعماء ربنا سبحانه وتعالى لنا، بل علينا أن نستحي من الله عز وجل. وتحضرني في هذه الدقيقة، في هذه اللحظة، مقولة عروة بن الزبير التابعي الجليل الصابر المحتسب رحمه الله تعالى، أبوه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أسماء ذات النطاقين، من ثم أيضا جده أبو بكر الصديق. هذا عروة الذي لقب بالصابر المحتسب رضي الله عنه، كان في سفر دبت في رجله آفة فنشرت رجله، فنظر إليها ولم يكن هناك بنج ولم يكن هناك مخدر استعمله، فأبى أن يستعمل المخدر. نشرت رجله فنظر إليها قائلا: الحمد لله، الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى، الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم إن الناس أتوه أرسالا يزورونه ويعزونه في رجله التي بترت. فجاءه رجل فقال له عروة: لما أتيتني؟ جزاك الله خيرا، إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله عز وجل. قال: ما أتيتك لأعزيك في رجلك؟ قال: أجل، لماذا جئت؟ قال: أعزيك في ولدك. قال: وما شأن ولدي؟ قال: سقط من على جدار الآن فوقصته الدابة فمات. قال عروة رحمه الله ورضي الله عنه: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. الحاصل أنه يجب علينا أن نستحي من خالقنا، وهذا أعظم الحياء، حياء يحملنا على طاعة الله عز وجل، حياء يحملنا على الابتعاد عن عصيان الله عز وجل. إنك يا عبد الله وإنك يا أمة الله تستحي أن يراك رجل من صالح قومك على معصية، أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله تستحي أن تراك امرأة من الصالحات على معصية، وأنت أيها الرجل تستحي أن يراك رجل من الصالحين من قومك على معصية، فكيف تستحي من هؤلاء البشر هذا الحياء؟ وهو حياء محمود بلا شك، لكني أتساءل كيف تستحي منهم ولا تستحي من خالقك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فالجدير بنا رجالا ونساء أن نستحي من الله عز وجل، ولا نجاهر بالمعاصي ولا نبارز بها، بل ولا نعصي الله أبدا. لا تجعل ربك سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، لا تجعل ربك أهون الناظرين عليك أبدا، بل عظم الله حق التعظيم. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ومن حيائهم من ربهم عز وجل، ومن حيائهم من ربهم عز وجل كانوا لا يفضون إلى السماء أثناء التخلي، ويبالغون في الاستتار غاية المبالغة أثناء التخلي وأثناء غشيان الأزواج، ويرهقون بسبب ذلك، أي يجتهدون حتى يخفوا أمرهم. لا أقول أنهم لا يعرفون أن الله يراقبهم، كلا، بل هم أعلم الناس بالله، ولكن كانوا يستحيون من الله عز وجل. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فأول حياء حياء من الله عز وجل، فمع نعمه المتوالية وآلائه التي لا تتناهى التي لا يحصيها إلا هو، جدير بنا أن نستحي من الله عز وجل. ثم أيضا نستحي من الكرام الكاتبين، نستحي من الكرام الكاتبين الذين لا يكادون يفارقوننا: إن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة تحيط بنا، ملائكة تحيط بنا من اليمين والشمال، من الأمام من الخلف، من كل جوانبنا تحيط بنا الملائكة، كما قال ربنا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانت هناك معقبات، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، وكما قال ربنا سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه، أي عنده، رقيب عتيد. إذا كان ذلك كذلك، فالجدير بنا أن نستحي من ملائكة الله الكرام ولا نبادر بالعصيان. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في سنن أبي داود بسند حسن: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك، أي لا يراها أحد، لا يراها أحد. احفظ عورتك، أي ولا ترتكب بها الحرام أيضا، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فجدير بنا أن نبالغ في التستر والبعد عن الناس أثناء التخلي، أثناء الاغتسال. ولقد قال ربنا سبحانه: يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فأرشدنا الله عز وجل إلى ستر العورات، بل وأمرنا بها سبحانه وتعالى، أمرنا الله سبحانه وتعالى بستر العورات، وقال: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالتكشف من عمل الشيطان، فالاستتار مطلب. بارك الله فيكم. إن المرسلين وكما أسلفت كانوا أهل حياء. إن نبي الله وكليم الله موسى عليه السلام كان رجلا حييا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يغتسل عريانا، وكان الإسرائيليون من قوم موسى عليه السلام يغتسلون عوراتا، فقالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر، يعنون عظيم الخصية. فشاء الله وقدر أن يبرئ هذا النبي الكريم عليه السلام، فذهب يغتسل بعيدا عنهم مستترا بحجر، وضع ثوبه على الحجر. فشاء الله وقدر، الله على كل شيء قدير، أن يطير الحجر بثياب موسى، فطفق موسى يتبعه يضربه، والحجر يطير ويجري حتى رأه الإسرائيليون في أجمل حال، وكان عند الله وجيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فالحياء خلق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ذلك عندما مر رجل، عندما مر عليه الصلاة والسلام برجل يعظ أخاه في الحياء، كان الرجل يقول لأخيه: يا أخي لا تستحي، لا تستحي، لقد أضر بك الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: فإن الحياء كله خير. هذا. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. يفترض أن البنت البكر تكون حية، وهذا خلق كريم جدير ببناتنا ونسائنا وأخواتنا المسلمات، أن يتخلقن بهذا الخلق الكريم. الحياء جدير بالبنات خاصة الأبكار، أن يتخلقن بهذا الخلق الكريم وأن يزددن منه، ألا هو خلق الحياء. فالنبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إن الأمر وصل إلى أنه كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: إذنها صمتها، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبكر كان لها خدر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكاد تكثر من الخروج والدخول كالسلافع من النساء اللواتي يكثرن من الخروج والدخول، إنما كانت قارة مستقرة في بيتها، تخرج إذا دعت الحاجة والضرورة للخروج. فالشاهد أن هذه البكر إذا قيل لها في زمن النبي تتزوجي فلانا تخجل أن تتكلم، ليست كالفتيات في زماننا اللواتي يناطحن الآباء ويفتعلن المشاكل ويختلقن المشاكل بل تدلي برأيها، بل إحدهن تعبس عبسا شديدا وتذهب تزوج نفسها زواجا عرفيا بدون إذن وليها، فهؤلاء الفاجرات والعياذ بالله. أما الحيات الكريمات لم يكدن يفصحن بقول أنا موافق على هذا الزوج، لم تكد البنت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا تقدم لها شخص كفر وسألها أبوها أو سألتها أمها هل أنت يا بنتي هل أنت يا بنيتي موافقة، البنت لا تكاد تتكلم بل تسكت، دليل على موافقتها. قال عليه الصلاة والسلام إذنها صمتها، فأين هذا من بنات زماننا؟ أين هذا من بنات زماننا اللواتي يصاحبن الشباب ويمشون في طرائق الغواية والعياذ بالله؟ فالجدير بالبنات أن يرجعن إلى العهد الأول المبارك الميمون، عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت البكر وكما أسلفت تستحي أن تقول أنا موافقة، ويعلم أنها موافقة من سكوتها ومن صمتها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجدير بالنساء أن ينظرن أحوالهن وأحوال السلف الصالح من النساء الفضليات على عهد خير القرون قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما تلكم البنت التي تأتي بالشاب وتجعل فقط أباها كالموقع البصمجي على أن تتزوج الشاب أو لا تتزوجه، فهذا نهج زائغ بعيد عن النهج القويم، نهج خير القرون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جدير بنسائنا أن يراجعن الأنفس، جدير بالفتيات المسلمات اللواتي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أن يكتسين بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء. قد قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، قال من لباس التقوى الحياء، من لباس التقوى الحياء، لباس التقوى أعم من الحياء، لكن من لباس التقوى الذي ينبغي أن نكتسي به وأن تكتسي به نساؤنا خلق الحياء. بارك الله فيكم. إن الرجال والنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن يستحين وكانوا يستحيون كما أسلفت، وليعلم أن الحياء من الإيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، جدير بنا أن نتقلدها وأن نحملها هذه الخصلة الكريمة. إن الحياء يتطرق إلى جوانب التعاملات عموما. هذا علي رضي الله تعالى عنه يأتي ويقول كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت لمكان ابنته مني، أي لأني متزوج بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. فلكن المسألة تحتاج إلى حكم، مسألة علي تحتاج إلى حكم. كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ. فالشاهد أن العلماء الكرام الأجلاء يأخذون من هذا الأثر المبارك الكريم عن علي الصحابي الكريم رضي الله عنه، يأخذون أمرا مهما حاصله أنه يكره للشخص أن يذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارم المرأة، يكره للشخص أن يذكر ما يتعلق بأمور الجماع أمام محارم المرأة، لأن هذا يخدش حياء محارم المرأة. فأين هذا أيضا من المحارم الذين هم أنفسهم الذين يبدأون بمثل هذا الكلام؟ هؤلاء المحارم الذين قل منهم الحياء في هذا الصدد. العلماء يأخذون من مقولة علي رضي الله تعالى عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. يأخذون أن الرجل لا يذكر ما يتعلق بشؤون الجماع أمام محارم زوجته، هكذا يذكرون رحمهم الله. فالجدير بنا أن نتخلق بمثل هذه الأخلاق الكريمة. وتعلمون أن الله عز وجل كن بالجماع عن المعاشرات الزوجية، وقال ألفاظا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلم كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الجماع بلفظ اللمس واللماس والغشيان والإتيان، كله تكنية للابتعاد عن صريح الألفاظ التي بها يخدش الحياء ويستنزف ماء الوجه. فالجدير بالجميع أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن ينظروا في هذا الخلق الكريم هل هم من متقلدي أم هم عنه بعيدون. لله عز وجل أن يرزقنا الحياء والخشية، اللهم أمين. وإلى فاصل قصير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عدنا بفضل الله. بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه طائفة من الأسئلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على الجواب عليها وأن يغفر وأن يسدد، اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة
الله.
نعم.
السلام وبركاته.
نعم.
شيخ العجمي.
نعم.
أسألك الدعاء.
الله يبارك فيك ويسكن الفردوس جميعا والسامعين والسامعات. تفضلي. السلام عليكم.
الدعاء يا شيخ.
الله يسكننا ويأكل في الدرس ويأكل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونقينا عذاب النار. السلام عليكم.
وأن يبارك لي في أولادي.
الله يبارك لنا ولك وللسامعين والسامعات في أزواجنا وذرياتنا، اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زحلك يا شيخ.
الحمد لله، بارك الله فيك.
ولا يا شيخ، انا بس كان لي سؤال كده، يعني هل يجوز للاخ ان يدخل مثلا اوضه والده ووالدته اثناء مثلا الصبح مثلا عشان يجيب بقى حاجه من الاوضه مثلا، او ياخد حاجه ويخرج مثلا وهم نايمين مثلا او حاجه، ولا ده لا يجوز؟ وبالنسبه برضو للاخوات، يعني لو كان لي اخوات بنات هل يجوز لي كده ولا
ده؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، يا بعد، فهنا أدب كريم ينبغي التنبيه عليه. هذا الأدب مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. فالعلماء يقولون الأبناء الصغار المميزون، لكنهم دون البلوغ يستأذنوا على الآباء والأمهات في هذه الأوقات الثلاث: من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. إذا أراد هذا الولد الصغير المميز لكنه لم يبلغ أن يدخل على أبويه، يلزمنا أن نعلمه الاستئذان حتى لا يدخل على أمه وأبيه وهما في موضع يكرهان أن يريا عليه. فيعلق المنظر بذهن الطفل أو الولد الصغير فيشوش عليه فكرة ويخرج يطبق ما قد رآه. فحفاظا على تصورات مشاعر أطفالنا كمسلمين أمرنا أن نعلم الأبناء المميزين الذين هم دون البلوغ الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث، أما غيرهم فيستأذنوا على الآباء والأمهات في كل وقت. البالغون يستأذنون على الآباء والأمهات في كل وقت، فالباب يغلق على الأبوين ولا تدخل إلا إذا طرقت واستأذنت، إذا أذن لك دخلت. ولا فهل يتصور أن يسمح لشخص بالغ أن يدخل على أبويه وقد تكشف أو قد تعري؟ لا يجوز ذلك، بارك الله فيك. فإذا دخلت عليهما فاستأذن وأطرق الباب قبل الدخول. البالغ في كل وقت، الصغير المميز الذي لم يبلغ في الأوقات الثلاث. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
سلي.
أول سؤال، والدتي بتصلي بعد كل صلاة سجدتين شكر، فهل دي بدعة ولا إيه؟ وأنا في المدرسة مدين لي دفتر توفير للمتفوقين، فهل أنا ينفع أحط فيه فلوس؟ وثالث سؤال، والدتي كان معاها دفتر توفير فادوها فوائد عليه 126 جنيه، فبعد كده راحت سحبت الفلوس كلها منه، فهل ده حرام؟ بس كده، شكرا.
السؤال الأول، أسئلة التي علقت في ذهني مسألة دفتر التوفير، فأقول والله أعلم، دفتر التوفير المصحوب بفوائد ربوية شأنه شأن غيره من البنوك، فابتعدي عنه، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
نعم.
ممكن أسأل؟
ممكن.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ وهل يجوز لها قراءة القرآن والعزية والأذكار؟
هذا سؤال مكرر كثير جدا، والعلماء فيه على القولين. أما عن قراءة المرأة الحائض للقرآن، اصبري سأجيبك، سأجيبك بارك الله فيك. قراءة الحائض للقرآن تختلف عن قراءتها بمس المصحف، فقراءة الحائض للقرآن حكم ومسها المصحف حكم. فقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب وذكرها لله عز وجل جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فقراءة الحائض للقرآن وذكرها لله عز وجل جائز. نأتي على مسألة مس الحائض للمصحف. الأكثرون من أهل العلم على منعه، أكثر العلماء على منعه. إذا نظرنا في الاستدلالات التي في الأدلة التي منعوا بها، فتتمثل في دليلين. الدليل الأول قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فكثير من أهل العلم يقولون في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ذلك في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، لقوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، قبلها: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. فالمطهرون الملائكة. وهذا الذي اختاره فريق من أهل العلم كالطبري، فإنه جعل الكلام دائرا بين الأنبياء والملائكة ولم يتعرض لمسألة الحائض. لكن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الصواب أيضا فيه أنه مرسل. ومع هذان الدليلان فقط اللذان هما في معرض المنع فيما علمت، ومع هذا كله فالجمهور يمنعون من المس المباشر المصحف، فالله أعلم. والمسألة فيها القولان، واحتياطا امسكيه بحائل، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خير الجزاء،
وإياك والسامعين والسامعات.
أسأل الله العظيم أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه،
وإياك والسامعين،
وأن يوفق قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الخليجية، وأن يثبتهم ويحفظهم من كل شر وسوء.
اللهم آمين.
أنا أختكم من تونس، أسألكم بالله وأستحلفكم بالله أن تدعوا لتونس، لأنها والله العظيم وأشهد ربي على ما أقوله أنها بحالة لا يرضي ربه ولا يرضي رسوله.
نسأل الله،
إنهم بحالة والله العظيم تسيء وتدمر القلب وتبكي العين.
سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعليك أن تقومي بتبليغ أمر الله وأمر رسوله للناس بالحكمة والموعظة الحسنة.
أشهد الله أني أفعل ذلك، والناس تحاربني وتقول لي لا عليك في الناس، يعني بصراحة يقولوا لي ألهي في نفسك يعني.
سيجعل الله بعد عسر يسرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بالحكمة والموعظة الحسنة. بلغي قول الله وقول رسول الله لأهل بلدك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله لن يترك عملك أبدا إن شاء الله.
أسأل سؤال لو سمحت.
تفضل.
لو يعني الإنسانة في مستشفى، يعني هي مريضة ونايمة في مستشفى، ممكن يعني كيف تؤدي فريضة الصلاة يعني، ولو كانت في صحراء، يعني خرجنا في صحراء وما في غرفة أو في يعني كيف ممكن نصلي يعني؟
أما في المستشفى فالرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه عمران بن حصين بواسير كانت به، قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. فالذي
أنا لو سمحت يا شيخ، يعني لو سمحت.
نعم.
أنا حبيت أسأل السؤال يعني مش بهذه الطريقة، يعني ممكن يكون دخلين رجال أو نسحنا.
سأجيب إن شاء الله، فهمت المراد
إن شاء الله. ممكن سؤال ثاني يعني؟
هاتي.
بالله أنا أمي كبيرة شوي في السن وعندها رجليها بيجعها برشة يعني بصراحة، ولكن صلاتها يعني غلطة بصراحة، والله إني حاولت معها وأفهمها كم مرة، لكن صراحة يعني هي
عموما. بارك الله فيك، ما ذكرتيه أولا مما يتعلق بالصلاة أمام الرجال الذين قد يدخلون على المريضة، أحيانا أطباء يدخلون على المريضة في المستشفى، فهل تركع وتسجد كما تركع الأخريات وتسجد؟ نعم تركع وتسجد إن استطاعت أن تركع وأن تسجد، لا مانع ولا يجوز أن تصلي جالسة ما استطاعتها القيام في الفريضة، فعلى المرأة أن تصلي إن وجدت مكانا تستتر فيه وجدت، وإلا صلت. الفريضة يلزم أن تكون قائمة ما دامت مستطيعة، إذا عجزت عن القيام في الفريضة صلت قاعدة أو مضطجعة أو على ما تيسر لها، وكذلك في الصحراء تصلي الفريضة قائمة ما دامت مستطيعة ومطيقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نسألك الدعاء يا شيخ.
الله يبارك فيك يا
الله يخليك. قول لحضرتك، عايز أسأل حضرتك سؤال في الميراث. دلوقتي حضرتك زوجي كان والده عنده محل، فالمحل دوت كتبوا لي هو وأخوه، وكان ليه عنده 3 إخوات تاني وخمس بنات. طبعا المحل دوت كتب ليه هو وأخوه لوحديهم، وإخواته البنات والصبيان ما خدوش منه حاجة.
من اللي كتبه؟ الجد اللي كتبه؟
والده والد زوجي.
نعم نعم.
كتبه الزوجي والأخوه اللي هو الأكبر منه.
هل هناك سبب معين من أجله كتب هذا المحل؟
حضرتك زوجي بيقول لي إنه هو كتبه على أساس إن إخواته الصبيان اتعلموا وهم دول ما تعلموش. بس إخواته البنات ما تعلموش بس اتجوزوا. جوزهم وجهزهم.
نعم.
فدلوقتي هو سمع فتوى إن هو الحرام إن الأب يكتب ميراث لولد أو ولدين ويحرم إخواته التانيين.
نعم.
فدلوقتي زوجي محتار يعمل إيه؟ هل يقسم؟ دلوقتي هو أخوه كبير خد حقه وزيادة في الميراث لما باعوا المحل، يعني ما اداش زوجي حقه، ادى زوجي جزء من حقه وهو خد بقية حقه. فحضرتك دلوقتي هو عاوز يعني يرحم والده في القبر، يعمل إيه؟ هل يوزع الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول إجمالا له ما كتب له ولا يقلق أبدا، أرجع إلى أصل ما صنعه الوالد، فهذه مسألة تعم بها البلوى. هناك آباء عندهم أبناء، من الأبناء من يتعلم يدرس في الكلية في الجامعة في كلية الطب في غيرها، وآخر من الأبناء يعمل عملا مع الوالد، إما يعمل مزارعا أو يعمل في دكان للوالد، فولد من الأبناء يدخل على الوالد أموالا والآخر يسحب من الوالد أموالا. فالولد الذي في كلية الطب أو في كلية التربية أو في أي كلية من الكليات ينفق في السنة على سبيل التقريب مثلا 3000 أو 4000 جنيه، الولد الآخر يدخل على أبيه 3000 أو 4000 جنيه. فإذا أمرنا بالعدل في الهبات فيلزمني كأب أن أعطي الولد الذي يعمل كالذي أعطيه للذي يتعلم. ولكن ما يحدث هذا؟ فالأب يأتي يكرم الولد الذي لم يتعلم بعطية يعطيه إياه، فليست حرام بل هي عدل، ليست حرام بل هي عدل. وكذلك البنت قد جهزها أبوها بما يقارب مبلغ 30-40-50 ألف جنيه، وهذا لم يجهز، فيعطي أحيانا الولد الذي لم يجهز مبلغا مقاربا كي يجهز به نفسه للزواج، فهذا ليس فيه ظلم، بارك الله فيك، وليطمئن خاطر زوجك بارك الله فيه، وليس بحرام، أن هذه تسمى هبة مسببة. صحيح تمنع الهبة إذا كانت الأمور متساوية، يعني طالبان كلاهما يدرس وكلاهما يصرف كلاهما ينفق، فجاء الأب ميز ولدا على الآخر بلا سبب، حينئذ يتنزل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن بهذه الصورة التي ذكرتيها أن إخوان زوجك تعلموا أنفقت عليهم أموال، وهذا ما تعلم كتعلمهم، والبنات تزوجن فأعطي زوجك شيئا مقابل هذا قبل، ليس وصية بعد الوفاة إنما قبل أن يموت أبوه، فلا بأس ولا مانع، وليطمئن خاطره، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله خيرا شيخ.
وإياك.
ربنا يوسع عليك وعلى جميع المسلمين.
وعليكم السلام.
احنا بنعمل في مصلحة شيخنا، وعلينا مشرف بفرض علينا كل شهر 10 جنيه رشوة. فإذا ما دفعناش الرشوة دي هي ممكن يسبب لنا في أذى أو في نقلة أو في ما شابه ذلك يعني. تاني سؤال يا شيخنا بعد إذنك، إن دلوقتي لما بيدخل إنسان من برا ومتأخر عن الصلاة الجماعة، بيلاقي واحد بيصلي سنة أو واحد بتأخر في الصلاة وبيصلي وراه، فده بتجوز ولا لا؟ وبيزود في الصواب، يعني الصواب يبقى زي صلاة الجماعة ولا ملهاش فايدة؟ السؤال الثالث: القراءة في القرآن بدون وضوء أو على جنب تجوز مع مس المصحف او لا؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فما دمت جريئا واتصلت على الفضائية تجهر بنفسك وان رئيسك في العمل يطلب اتاوة، فبلغ فيه، قدم فيه شكوى لرؤسائه، قدم فيه شكوى لرؤسائه وامتنع، وكن صلبا في الحق وانصر الحق، جزاك الله خيرا، انك تجرأت، جزاك الله خير، واعلنت على العالم كله أن رئيسك حرامي ومرتشي، فبلغ فيه الإدارات وقم بشكواه وأشهد عليه وجابه حتى يقلع، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه، فانصره بمنعه من ظلمه وأنقذه من عذاب الله عز وجل. أما صلاتك فالمتخلف، يعني إذا جئت إلى المسجد وجدت شخصا يصلي سواء كان متنفلا أو كان قد تم وفارق الجماعة لتأخره، فلا مانع من أن تصلي خلفه، ولقد كان النبي يصلي من الليل، فأتى ابن عباس وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مس المصحف تقدم الجواب عليه آنفا. أما قراءة القرآن على غير وضوء فجائزة، فالنبي كان يذكر الله على كل أحيانه، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ، أنا عندي سؤالين. لو سمحت، أنا عندي ابني توفاه الله وساب بنت عمرها 5 شهور.
الله يرحمه رحمة الله.
اللهم ارحمه وادخله جنة الله ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا ساب البنت دي انا علمتها وربيتها وكبرتها, ودلوقتي في كلية تجارة يا شيخ بالامانة علمتها الصلاة وعلمتها ازاي تعبد ربنا وعلمتها على قيام والخلق والحمد لله بتصلي والحمد لله. فاجالها واحد يا شيخ خطبها, فهنا دلوقتي انا استطلعت في الولد ده حاجات كتير قوي ما تعجبناش, لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيشرب حاجات يا شيخ اللي انا عرفته عنه. وجوز عمتها اللي عرف يا شيخ ومش هيغشها, وهي دلوقتي متمسكة بيه يا شيخ وبتحبه, ودلوقتي ان ما اتجوزتوش يعني بتقولك عمري ما هتجوز, انا هموت نفسي انا هعمل اسوي, بتحبه يا شيخ. دلوقتي اهلي يا شيخ غصبين عليا ان انا اجوز البنت دي للولد ده, فايه حل يا شيخ في الدين في الكلام اللي انت سمعته؟ فدني يا شيخ لان الموضوع عامل لي عذاب في البيت وعذاب مع اهلي, قالوا هي اللي مختاراه خلاص هي موافقه على كل عيوبه تتجوزه. فدلوقتي يا شيخ ايه العمل؟ انا ماليش رغبه للولد ده اجوزه لها. السؤال الثاني, اولادي الاثنين ما بيصلوش يا شيخ.
استري على اولادك, قولي اثنين لا يصلون. استري على الاولاد قدر استطاع.
ربنا يهديهم. ادعي لهم يا شيخ بالامانه وحياه ربنا, لا تدعي لهم يهديهم.
يا والده يا والده, كلمه بالامانه تكررت على لسانك, عفوا لا تعود إلى, لأن الرسول يقول من حلف بالأمانة فليس منا.
طيب
اللفظ ده إبادية. أما عن بنتك بحفيدتك فلا توافقي أبدا على تزوجها بهذا الشاب. واصبري واصمدي وصلطي عليها الطيبين لنصحها. لا توافقي أبدا ولا تساعديها في الجهاز أبدا إذا تزوجت هذا الشاب الفاسق الذي لا يصلي ولا يصوم ويشرب المخدرات. لا توافقي أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ, لو إذا قبل ثوب نجاسة وجفت بسيطة يعني ولامس ثوب آخر, هل ينجس الثوب الآخر أم لا؟
لا, وإذا النجاسة الجافة لن تنتقل لكن يغسل. نعم. النجاسة
لو لامس أي شيء آخر لا ينجس.
هو جاف يا أختي. يا أختي هو جاف. ثوب تنجس وجف, لمس ثوب آخر, الثوب الآخر لم تنتقل إليه النجاسة لجفاف النجاسة الأولى, لكن عليك أن تغسلي النجاسة الأولى وإن جفت.
طب إذا
غسلت
في ماء وفير مع ثوب آخر هل هذا يجوز ولا لا؟
الماء الوفير, الماء الوفير يذهب بالخبث جميعه,
يعني ممكن أن أغسله مع ثياب أخرى.
ممكن, لأن الماء الكثير يذهب بهذا وذاك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بال رجل في المسجد, الأعرابي جاء وبال في المسجد, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء صب على هذا الماء على هذا البول, فالماء الكثير يذهب يذهب بالبول والنجاسات جميعها. بارك الله فيك. وهذا السؤال أيضا يتعلق بجزئية بعض الأخوات تسأل عنها, وجزئية وضع ثياب فيها بعض النجاسات مع ثياب طاهرة في الغسالات. أقول الغسالة الماء الذي يصب فيها كثير فيذهب بجميع الوسخ, وإن كان الأفضل إذا كانت النجاسات كثيرة والثوب مبلول بالبول الشديد أن يغسل على حدة, وبعد أن يغسل تغسل سائر الملابس, والله أعلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيكي.
ادعوا لنا بالصلاح.
الله يصلحنا وإياك والسامعين والسامعات.
آمين إن شاء الله. آمين. شيخنا أريك أن أستفتك في لي أخت كانت تعيش في بيت زوجها مع أمه وأخوته, وصارت بينهم مشاكل كثيرة جدا جدا. وصبرت 7 سنين, ولكن الأيام الأخيرة تعرضت في جائحة جنسية كما نقول من أخوه, ولم تستطع أن تصبر معه في هذا الأمر. فذهبت إلى بيت والديها, والآن جوزها يلومها لأنها لم تصبر على هذا الأمر كذلك. فما رأيك فما رأي الدين في هذا الأمر؟ هل تجوز تقدر معه أن تطالب بإقامة له بيتها لوحدها من قبلك؟ وبارك الله فيك.
فيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه مشكلة شبه عامة، ألا وهي وجود المرأة في بيت عائلة فيه شباب غير الزوج، إخوة الزوج. وتلك المصائب قد حذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد قال عليه صلوات الله وسلامه: إياكم والدخول على النساء. قال قيل: يا رسول الله، فرأيت الحم، يعني قريب الزوج، كأخيه كابن عمه؟ قال عليه الصلاة والسلام محذرا: الحم الموت. فجدير بكل امرأة صالحة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تدخل عليها قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو هؤلاء. وجدير بالزوج الدين الغيور على دينه والمحترم الموقر ألا يمكن أخيه، أي ألا يمكن أخاه ولا ابن عمه من الدخول على زوجته. أما والأخت سئلة تسأل سؤالا خاصا، فقل لم كسي في بيت أبيك حتى ينقلك الزوج إلى مكان آمن مبتعدة فيه عن الاختلاط المدمر للدين المدمر للقيم. إن وافق على ذلك فالحمد لله، ونسأل الله أن يهديه للموافقة على ذلك، وإلا فلا تذهبي معه على هذا النحو الذي يؤول إلى الفواحش والعياذ بالله عز وجل. بارك الله فيكم. سلف وجزاكم الله خيرا التذكير بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، الذي ينبغي أن يكتنف أسرنا وأن يكتنف بناتنا وأن يكتنف نساءنا، بل وأن نتخلق جميعا بهذا الخلق الكريم، خلق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو خلق الحياء. ذلكم الحياء الذي يحمل المرأة على التستر من الرجال الأجانب، ذلكم الحياء الذي يحمل المرأة على المكس في بيتها وعدم التسكع في الطرقات وعدم الذهاب إلى هذا البيت وذاك البيت والسهر الطويل الذي يخدش بالحياء ويخل بالآداب في بيوت الآخرين لغير ما حاجة. على كل مسلمة أن تكتسي بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، وأن تتعلم كيف وكانت نساء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت النسوة الصالحات على مدار القرون والدهور، كيف وقد كن حيات كريمات. الله يقول في كتابه الكريم في شأن المرأتين التي أتت واحدة منهما موسى عليه السلام: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فلتتخلق نسوتنا بهذا الخلق الكريم الجميل. نسأل الله أن يخلقنا وإياكم به خلقا كريما يقربنا الله به من جنته ورضوانه، ويسكننا به جنته ويحلل علينا به رضوانه، اللهم آمين. هذا وللموضوع مزيد تتمة إن شاء الله تعالى. وأذكركم ونفسي بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.